أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. طبعا كنا في بحث المعاد، في وسط أواخر بحث المعاد، وإن شاء الله يعني لم يبقى عن هذا البحث إلا يعني فد بحثين ثلاثة مهمات وينتهي هذا البحث. أولا قبل أن أبدأ في البحث اليوم، أردت أن يعني أشوف الإخوة، يمكن ما أدري كم حلقة بعد ننهي هذا الكتاب، فإذا الإخوة عندهم اقتراح لما بعد هذا الكتاب، بحث معين في العقائد طبعا، سيقترحون مثلا في الإمامة، في الشبهات، ما أدري، أو كتاب معين عندهم اقتراح، لا بأس يعني نتداول خلال هذه الأسابيع على ما بعد هذا الكتاب، شنو اللي يشوفونه أهم إن شاء الله نشتغل به. هذا الأمر الأول إن شاء الله، اقتراحاتهم إذا يكتبون أو مثلا يصير متداول. على كل حال إن شاء الله من بعد إن شاء الله نستمع إلى اقتراحاتكم إن شاء الله. أي نعم، خلاصة عما مر حتى تكون استذكار وندخل في البحث. كنا في بحث المعاد، قلنا أصل المعاد لا إشكال فيه، لا كلام لا خلاف، ضرورة عقلية ضرورة نقلية. كان الكلام في كيفية المعاد، قلنا كلمة الأديان السماوية اتفقت على أن المعاد في المعاد، المعاد في المعاد الذي سوف يعود ويرجع في المعاد، عبارة عن هذا الإنسان بجسمه وبروحه. يعني هذا الجسم الذي دفن تحت التراب سوف يحشر وينشر وينفخ فيه الروح من جديد فيكون إنسانا جديدا. لدفع الشبهات الواردة على حقيقة المعاد، ولا سيما المعاد الذي قلنا المعاد الجسماني، هنا ما نقول معاد نقصد به المعاد الذي أتى به القرآن، وهو عود الأرواح إلى الأبدان المدفونة تحت القبور. هذه الأمور مرت الإشارة إليها. ليس المعاد الجسماني بعود الروح إلى مطلق البدن، لا، عود الروح إلى هذا البدن الذي دفنه. أما إذا قال أحد بأن الروح سوف يرجع إلى بدن مثالي، ذلك البدن مثلا من إنشاء النفس، هذا ليس التزاما بالمعاد الجسماني الذي هي ضرورة قرآنية، آيات وروايات يعني غير قابل للترديد. فلذا بعض الفلاسفة قالوا المعاد الجسماني لا طريق لإثباته إلا التسليم للوحي، بلى قادرون على أن نسوي بنانه، من يحيي العظام وهي رميم؟ قال يحييها الذي أنشأها أول مرة، ما قال هذه العظام البالية لا تنشر ولا تحشر، قال لا، يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون سراعا، يخرج من الأرض، إلى غير ذلك مرت الإشارة إليه. لفهم حقيقة المعاد قلنا لابد من البحث في حقيقة المعاد أي الإنسان. ما هي حقيقة الإنسان الذي هذا راح يرجع في المعاد؟ يعني الإنسان عبارة عن روح وجسم، أو عبارة عن روح الجسم شيء هامشي في تكوين الإنسان، أو لا جسم والروح شيء هامشي مثلا، أو حقيقة الروح ما هي؟ لأن ما دام لم نعرف حقيقة الإنسان وكيفية خلق الإنسان لا نتمكن من فهم حقيقة المعاد. فلذا حينما اعترض ذلك المعترض على رسول الله من يحييها وهي رميم، هذه العظام وهي رميم، الله جل وعلا نبهه إلى بدء الخلق، يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني إذا تريد أن تعرف كيف يحييها ومن يحييها انظر لبداية خلقه. من هنا ذكرنا يعني تنبيهات في بداية خلق الإنسان التي بدأت بخلق الأرواح قبل الأبدان، طوائف من الرواية دخلنا في هذا البحث. أولا دخلنا في خلق العوالم، خلاصة ما مر قبل خلق الإنسان. أول ما خلق الله قلنا هو ماء بسيط، مجوهر سيال يسمى بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني كل شيء حي مادته من الماء. ثم هذا الماء عرضت عليها العوارض المختلفة، عرضت عليها العوارض المختلفة، فقسما من هذا الماء صار صلبا، قسما صار لطيفا، هواء وأرض وجماد وحيوان، إلى أن خلق الله من هذا الماء الإنسان، التراب والإنسان، بدنه جسمه وروحه. ثم خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، ثم بعد ذلك خلق الأبدان الذرية، ثم ركب الأرواح في الأبدان، ثم أعطاها العقل والشعور، ثم أخذ منها ثم عرف نفسه إليها بعد أن منحها العقل والشعور في عوفي عالم الأرواح مرة، بعد ذلك عالم الأرواح، بعد عالم الأظلة وعالم الذر الأول والذر الثاني، بعد ذلك أودع الله وأخذ منه الميثاق، تم الامتحان هنالك، الله أجج نارا فقال لهم ادخلوها، فدخله أصحاب اليمين، أصحاب الشمال هابوها وما دخلوها، قالوا يا رب أقلنا، فأقالهم الله مرة ثانية هم عصوا. بعد ذلك كل هذه العوالم الله جل وعلا أودع هذه الأبدان في صلب آدم مرة أخرى، أخرجها من صلب آدم، إذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم إلى آخر الآية. بعد في ترتيب التناسل هذه الأبدان تخرج من الأصلاب إلى رحم الأم، ثم في الشهر الرابع ينفخ فيه الروح التي كانت موجودة لكن معزولة عن البدن فيكون حيا. ثم وقع الكلام في حقيقة الروح، حقيقة النفس، هل هي حقيقة مادية أم مجردة عن المادة؟ الروح شيء جسم مادي أم مجرد عن المادة؟ المقصود بالمجرد عن المادة يعني لا يعرض عليها، لا تعرض عليها عوارض المادة، يعني المكان، هذا المكان من عوارض المادة، يعني إذا كان مجردا لا يحتاج إلى المكان، لا يكون مكانيا، لا يمكن أن يقال يوجد ها هنا ولا يوجد ها هنا، لأن الوجود في مكان دون مكان هذا من خواص الجسم المادي. الزمان أيضا من خواص المادة، إذا مجرد يعني لا زمان له، يعني لا يختلف ولا يفرق بالنسبة إليه اليوم وأمس وغد، نفس الشيء. وإذا كان مجردا لا يمكن أن يوصف بالتدرج بالتنقل بالتقلب إلى آخره ما هي من لوازم تجرد النفس. في مبحث في بداية الكتاب في مبحث العلم والعقل هنالك ذكر المرحوم المرواريد عدة براهين على عدم تجرد النفس. هنالك قال أننا نجد أنفسنا وإنيتنا موجودة في المكان الذي نحن فيه ولسنا في مكان آخر. إذن نحن مكان ليس جسمي ها هنا، جسمي وروحي وكل أنا ما يعبر عنه بأنا يعني النفس، حقيقة النفس الآن لا يوجد في منطقة أخرى، حقيقة لست أنا الآن في الحلة، لست أنا الآن في بغداد، لست أنا الآن مثلا في مكة في مدينة. فإذا ما يقال عنه بأنا مكاني، يقال أنا ذهبت من مكاني نفس الأنا. شوف هذا الأنا ينتقل، الانتقال صفة المادة، ينتقل من مكان إلى مكان، يعرض عليها حالات مختلفة، تارة يجهل فيبقى مظلما، تارة يعلم، تارة يتذكر، تارة ينسى. ومن آياته منامكم بالليل، في المنام يسلب عنه الوعي والشعور، يعني هذا النفس، هذه النفس الناطقة التي كانت عالمة وعاقلة وشاعرة وواعية، هذه النفس في المنام تكون فاقدة للشعور والعقل والوعي. إذن هذا سلب الكمال عنه، تنقل، هذا تغير، هذا لا يكون مجردا ما يكون معروضا لمثل هذه العوارض. ثم يستيقظ فيرجع عالما من جديد، كان ذاكرا ينسى، منكم من يرد إلى عرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذه التقلبات خير برهان على أن لا يمكن قول بتجرد النفس وتجرد الروح. ثم هنا ذكرنا طوائف من الروايات والآيات دالة على أن الروح والنفس حقيقة مادية. طبعا حينما نقول مادية لا أريد أن أعيد ما مر، مادية لا يعني مادة ثقيلة وكثيفة مثل الحجر والخشب ومثل مثلا مثل البدن، هذا لا. الجسم على درجات في اللطافة والغلظة، مثلا هذا الهواء أيضا جسم متحيز متدرج متنقل من مكان إلى مكان، لكنه أسرع بكثير من الجسم الصلب والجسم الغليظ. بل الأمواج الأثيرية، هذه الأمواج إما أجسام مثل الأشعة، أشعة التي تنطلق من مكان فيطوي من شرق الأرض إلى غربها في أقل من مثلا ثانية أو ثواني، أو عرض في الجسم. هذا بعد اختصاص العلوم التكنولوجيا الحديثة والعلوم المخابراتية بمعنى الأثير، وهذه بعد اختصاصهم، يعني الأمواج الأثيرية مثلا في الإذاعة في الأقمار الصناعية، البث شلون يصير من هنا من مبدأ البث إلى القمر الصناعي إلى الجهاز الذي يلتقط ويأخذ هذا البث، هل هذا هو ظاهرا هكذا حسب ما سمعت من بعض أهل الاختصاص، أن هذا الجهاز الذي يبث هذا يوجد عرضا حركة خاصة أو يعطي مقناطيس، مثل شلون مثل مقناطيس يعطي تيار كهربائي ومغناطيسي خاص لهذا الموج الأثيري، وهذا الموج ينتقل، هذا مادي بدليل أنه ترى ثانية واحدة أقل من ثانية فارق بين المباشر وبين البث، هذه الثواني القليلة مال ذهاب وإياب، وقت يستغرق وقتا. هذا إذا مادة، لكن مثلا إذا أنت قبل 50 سنة، قبل 1000 سنة، قبل 100 سنة، لو تقول لشخص يوجد مثل هذا الشيء يقول إذن هو مجرد، لأن المادة الذي هو يعرفها المواد الكثيفة الغليظة، يعني ما يستوعب توجد مادة بهذه السرعة تنتقل من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى الأرض، ما يعني ما يستوعب. فإذا المواد حينما نقول الروح جسمون، جسم لطيف غاية اللطافة، في غاية اللطافة، لا نقصد الجسم القليل، هذا الأمر الأول. الثاني، نحن حينما أنكرنا تجرد الروح لا ننكر استقلال الروح، بحثان. ولعل البعض الذي كان يصر على التجرد كان يقصد الاستقلال، يعني ماذا استقلال؟ في مقابل الماديين، الماديين يقولون ليس إلا البدن فقط، أنكروا وجود الروح غير هذا البدن. نحن نقول لا، يوجد روح مستقل، فلذا إذا مات الإنسان الروح يستقل عن البدن، أو في المنام استقلال يعني نوعي إلى درجة يستقل عن البدن. يعني الروح كما خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام كانت الأرواح بلا أبدان، فالروح له أن يعيش من دون البدن مستقل، لا كلام في ذلك. إذا يقصد بالتجرد هذا المعنى نسلم به. وأما إذا يقصد به التجرد عن المادة ولواحق المادة يرد عليه هذه الإشكالات مع الإشكالات النقلية التي روايات والآيات التي مرت. إذن هذان أمران يؤخذان بعين الاعتبار، الروح جسم، يي جسم لطيف غاية اللطافة، والثاني أن الروح يستقل عن البدن تارة، يمكن استقلال عن البدن. جيد، بعد ليش هي في البرزخ الان شلون ارواح المؤمنون الان؟ لا اي احسنتم، يستغلان هذا البدن. هسه الجسم المثالي هم مو ضروره يكون جسم مثالي، لكن بالتالي حتى لو جسم مثالي لكن استغنى عن هذا البدن. في المنام انت جسمك في الفراش، روحك يسير في شرق الارض وغربها، اي بنفسها يعيش، يعني ليس أن عيشه متقوم على كونه في هذا البدن، يستقل. نعم، إن الله جعله في هذا البدن بمنزلة، في الحديث الشريف يقول الروح جسم لطيف ألبس قالبا كثيفا، هذا اللباس ألبس للروح، بلا تشبيه، مثل الثياب الذي أنا ألبسه، أنا أينما أذهب الثياب معي، لكن أنا أقدر أمشي بدون الثياب، وإن كان الثياب لا زال معي دائما. الآن ننتقل، وذكرنا الأدلة العقلية التي أقيمت على تجرد النفس وناقشنا فيها في السنة الماضية، وعمدة الاستدلال التي يعني وجوه متعددة ذكرت، خلاصة جميع الوجوه ترجع لماذا؟ يعني هكذا أقدر أقرر وأقرب الفكرة. في ناحية النفس، في ناحية الروح، هنالك شيء نوراني، سلام عليكم، نوراني يمكن أن يقال هو منزه عن عوارض المادة. ويكون شعور الإنسان، قدرة الإنسان، علم الإنسان، حياة الإنسان به. الإنسان يشعر مثلا من الأدلة التي أقيمت على تجرد النفس، قالوا الإنسان يدرك ويشعر الأمور المجردة مثلا. مثلا قالوا الكلي، كلي المنطقي، لا موطن له في الخارج، لأن الخارج دائما شيء واحد، الكلي المنطقي لا يمتنع صدقه على كثيرين، إذا وجد في الخارج بعد يمتنع صدقه على كثيرين. قالوا لا موطن له، هذا مجرد، والعقل يدركه، إذن المدرك أيضا مجرد. أو مثلا يدرك صرف الوجود، حقيقة الأمر البسيط التي لا تنقسم، يستن عليها قسمة. أو هسه الآن ندخل في الأدلة النقلية التي استشهد بها ملا صدرة، جهة في النفس أنه يواجه، وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، يعني يتوجه الله الذي هو بعد مجرد عن كل شيء، يعني عن كل شيء مادي، فشلون يتوجه؟ يقول هذا الذي يتوجه لابد أن يكون يعني ما يصير مادة مثلا، أو قلب المؤمن مثلا عرش الرحمن، أو مثلا روايات عديدة موجودة في هذا الشيء، في يعني في نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أو مثلا أي من عرف نفسه فقد عرف ربه مثلا، وغير ذلك، نفخت فيه من روحي. يقول إذن هذه يعني المادة، ولو مادة الاستدلال جاي أقرب الفكرة، يقول المادة وإن كانت لطيفة لا يمكن لها أن يتوجه، أن تتوجه للحي القيوم، أن يكون مدركا مثلا الكليات، مدركا للأمور المجردة. فمن أجل هذا قالوا بتجرد النفس. احنا شلون العقدة هاي، شلون يعني نحلحل هذه العقدة؟ نحن لا ننكر هذه الإمكانيات وهذا الشرف العظيم للنفس، لا ننكر، لكن الكلام، كل الكلام، هذا الشرف، هذا العلم، هذا الإدراك، هل النفس تدرك هذه الأمور بذاتها أم بغيرها؟ هذا هو السؤال. العقل، النفس تدرك الأمور الكلية مثلا، تدرك البسيط، تتوجه للحي القيوم، لكن بذاتها، أن النفس بذاتها فاقدة للشعور، أن نفس الإنسان بذاتها فاقدة لذاتها. يعني شنو؟ شو هاي العبارة؟ النفس بذاتها فاقدة لذاتها، فاقدة في مقابل واجد، فقدته، ماذا وجد من فقدك؟ فقدان أي عدم العلم، عدم الشعور، يعني ضياع، فقدته أي ضيعته. النفس الإنسان لو خلي ونفسه، يعني من دون نور العلم، النفس تفقد وتضيء ولا تعرف نفسها. الإنسان، النفس الإنساني لولا ذلك النور، إذا تريد أن تقول بالتجرد قل بتجرد نور العلم، مو نفس الإنسان. نفس الإنسان أحيانا يسهو، يغفل، أو مثلا ينام، هذه العوارض تعرض على الإنسان، فنرى حالتان للنفس، حالة وجدان يعني علم، وبعد حالة فقدان، إذن ليس ذاتها وجدان. يعني شنو ذاتها ليست وجدان؟ أي ليست عملية الإدراك، عملية الإدراك ليست بحلول صورة المدرك في النفس. إذا حلت صورة الأمر المدرك في النفس مو بالضرورة أنت تدركها وتعرفها، لأن نفسك لا، نفسك حقيقة ظلمانية بذاتها. النفس تارة تغفل عن نفس عن إنيتها، فكيف عن سائر الأمور؟ لو كان النفس، تفتوا جيدا، لو كان النفس مجردة عن المادة ولواحقها ولم تكن ظلمانية الذات، فالنفس دائما حاضرة عند النفس، فلا بد أن يعرف كل إنسان حقيقة نفسه، بينما من أقمض المعارف معرفة النفس، من أخفى المعارف معرفة النفس. هذا برهان على أن نفس الإنسان حيث ذاتها ليست حيث النور والوجدان، لأن النور كيف لا ينور نفسه؟ النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره. هذا النفس لا تظهر نفسها لنفسها، يعني أنت لا تعرف حقيقة نفسك، أنا لا أعرف حقيقة نفسي، بل قد لا أعرف أصل إنيتي وتواجدي وكينونتي. قالت زليخة ليوسف: ادخل من هذا الباب واخرج من هذا الباب. فلما رأينه أكبرنه وقلنا هاش وقطعنا أيديهن وقلنا هاش لله ما هذا بشر إن هو إلا ملك كريم. زين، شلون نسوة مصر حينما نظرنا إلى يوسف شغفنا منه حبا، فأحسن لا يشعرن بالألم، لا يشعرن بذواتهن كي يشعرن بالألم. إنسان طارة يذهل أن أصل كيانه وتواجده. إذن توجد هنالك منطقة نورانية شريفة في ناحية النفس، لكن هذه كمال النفس يستضيء من ذلك الكمال، لا أن النفس هو عين ذلك الكمال. هذا هو مثل مثلا أنت ترى هذا المكان منور، منور، لكن منور معناه أن النور هو عين هذا المكان؟ لا، هذا المكان صار منورا بالنور، مو أنه عين النور. إذن النفس صارت شريفة وصار محلا لعرش الرحمن وتوجه للحي القيوم وأدرك الكليات وأدرك وأدرك، لكن بنور العلم الذي وهب الله له، هو مستضيء من هذا النور، لا زال حقيقة ظلمانية الذات مستضيئة بهذا النور. الآن هذا المكان نحن أنفسنا بالنسبة للنور المحسوس، الآن في عين كون هذا المكان منور بهذا النور، إلا أنه بذاتها فاقدة للنور، إنما واجدة للنور بغيرها ليست بذاتها. فالنفس واجدة للنور للكمال لكن بغيرها، من قال بذاتها؟ فعمدة الإشكالية تأتي منها هنا، حينما نرى عظمة النفس واقعا عظيمة، نفوس الأولياء لا سيما كملين، نفس فيها قابليات جدا رهيبة، حينما ننظر لهذه العظمة وهذا الشرف نزعم أنه مجرد أن يقول مادة ما يستوعب، من قال؟ المادة بذاتها لا يستوعب، نعم لا تستوعب، لكن بعد أن أنارها الله، بعد أن أفاض الله عليها نور العلم والعقل والشعور. نحن قلنا في بحث في بحوث سابقة، جميع مواد العالم هي عارفة بالله. ستجي تقول لي مادة ما ليس لها أن تعرف الله وتتوجه إلى الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، من قالت مادة ما ليست المحال أقلي أن حتى مادة كثيفة، أنا أقول مادة غليظة، هذا الحجر، هذا الحجر الصلب حسب منطق القرآن عارف بالله. فلطيف هذا بالمناسبة، واحد جاء عند الإمام الجواد عليه السلام قال إن البعض من شيعتكم يغلو فيكم؟ قال عليه السلام ماذا يقول؟ قال يقول أنت تعلم عدد قطرات ماء دجلة ووزن مثل مثاقلها. فقال هذا غلو. إمام جواد عليه السلام قال له لو شاء الله وأراد الله أن يعطي علم هذا لبعوضة، قادر على هذا أم غير قادر؟ شوية تأمل، قال لا، شلون أقول الله غير قادر على كل شيء قدير؟ يريد أن يعطي، هو مو أمر محال عقلي، يريد أن يعطيه، يعطي علم عدد ماء دجلة لبعوضة، علم بالغير، مو مثل ما يقال الله يخلق لنفسه شريك، شريك يعني غني بالذات، هذا محال. القدرة لا تتعلق بالمحال، ما هذا ليس بمحال، علم إفاضي. قال نعم قادر. قال أنا لست أهون عند الله من بعوضة. فالله إذا أراد أن يمنح هذا النور وهذا الشعور وهذا الحياة اللي لحجر، لبعوضة، لمادة قليلة، يستطيع. كيف إذا رأيت نفسك؟ كلا أن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما يدري مسكين، قناه بالغير مو بالذات. نفسك عجيب. رواية الموصى عليه السلام يقول الراوي هم انصافا كان تتلمذ عند أهل البيت وبلغ إلى مستوى في المعارف. سأل الراوي، شوف السؤال، قال لأي إلة جعل الله الأرواح في الأبدان بعد أن كانت في ملكوته الأعلى في أرفع محل؟ الراوي يعلم بأن الأرواح ما كانت في هذه الأبدان. أرواح، تدري قابليات الروح كم عظيمة؟ الروح ما الأرواح ما تحتاج للريوق والغداء والعشاء والشرب هذا البدن يحتاج، ما يحتاج لا يبرد ولا يحتر بهذا البرد، ما يحتاج لهذا المأوى والمسكن. ما هذه يعني يمكن أن يقال أكثر أو جميع المشاكل والمتاعب في هذه الدنيا لأجل هذا البدن، ولا الروح هذا المرض وهذا التعب والشلل وفلان وقتل وهذا كله ما العوارض هذا البدن. سجنه الله، سجن الروح في هذا البدن، لما سجن في هذا البدن خلاص، بعد ريح شوية يمشي في البر في الفضاء البارد، يلا زكام، يلا ما أدري سخونة، يتعب يمرض إلى آخره. قال لأي، وكانت في ملكوت الأعلى. قال عليه السلام لأن الله علم أنه لو تركت الأرواح على حالها نزعت أكثرها إلى دعوى الربوبية دون الله. لأن شوف قدرات عظيمة عنده، واقعا يعني عجيب غريب، يطوي من شرق الأرض لغربها في أقل من طرفة عين، وقابليات إنصافا مهولة. الروح قابليات مهولة، الروح الإنساني الآن مسجون في هذا البدن، سجنوه، قالوا ما تشوف إلا من هذين النافذتين، حطوا بس نافذتان، لأن الروح ما تحتاج لروح يرى من قدام كما يرى من خلف، ما تحتاج لنافذتان صغيرتان. فقال لأن قدرات عظيمة مهولة، فيزعم أنه بذاتها، وإذا ادعت الربوبية هذا هلاك الأرواح. فقال إن الله أشد نظرا لعباده المؤمن، ولا يفعل بهم إلا ما هو الأصلح لهم، هذا أصلح لهم يعني يربيهم. من قال أما ترى أنهم مع ما سجنت الأرواح في هذا الأبدان بعضهم نزعوا إلى دعوة الربوبية دون الله، لو تركوا على تلك الحالة. فأنا أقول في بحث تجرد النفس، كأنما يعني هذه المقالطة على كل حال البعض وقع فيها، أنه إنما يرى قدرات النفس وكمالات النفس المهولة يزعم أنها هي مجرد عن المادة، لأن المادة ما تستاهل أشياء. أقول لك لا، أنا أقول لولا إفاضة الله لنور العلم والعقل والشعور لا مادة لا مجرد، ما تستاهل. إذا كان بإعطاء الله سواء المادة أو غير المادة تستاهل يصير. فأية استحالة في قبول المادة للشعور للفهم إلى آخر ذلك مما هو مما هي من كمالات الروح. ألا ننظر مثلا ملا صدره يذكر، طبعا مقدم أنا ذكرت حلقة في قراءة النص الديني وأنه كيف يمكن استنطاق النص الديني، سماء أعيدها. مثلا يشير إلى بعض الآيات، يقول آيات المشيرة إلى تجرد النفس مثلا في حق آدم، نفخت فيه من روحي. وهذا وين يدل على تجرد الروح؟ روحي روح أضافه الله نسبه إلى نفسه، كما يقول بيتي، هم بيت مجرد لأن صار بيت الله، هذا إضافة تشريفية، شرفه الله عظمه أضافه إلى نفسه، ومعناته أنها مجردة. وفي حق عيسى طبعا أكو وجه آخر في هذه الآية، الكثير يعني لا يتفت إليه. الله جل وعلا ماذا قال؟ فلما قال إني خالق بشرا من طين، فلما خلقت سويته ونفخت فيه من روحي فقوله ساجدين. سويته في اللغة يقال للإنسان المعتدل الجسم من دون الروح، ما يقال له التسوية. إنسان مستوي يعني إنسان بروحه وجسده، فسويته أي، فإذا هذا الروح مو معنى النفس الإنساني، روح يعني حقيقة نور العلم روح القدس، لعل المراد هو هذا، مو الروح التي هي بها حياة الإنسان. هذا الروح أعطيت لآدم قبل مرحلة النفخ، سويته أي صار مستويا معتدلا كاملا، جسم جسد لا يقال مستوي بعدما مستوي. قال في حق عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذه الإضافة تنادي على شرف الروح وعلى كونه عريا عن عالم أجسام. هذه يعني شرف لكن عريا عن عالم أجسام لا دلالة فيه. في حق شيخ الأنبياء قال كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون منه، يقول رؤية ملكوت مو ملك السماوات، ملكوت السماوات، هذا ما يكون بالبدن. على كل حال الجواب نفس الجواب، وقول وحكاية عنه وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. ومعلوم أن الجسم وقواه وليس شيئا منها بهذه الصفات السنية من رؤية عالم الملكوت والإيقان والتوجه بوجه الذات لفاطر السماوات إلى آخره. ومنها قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، خلقا آخر مو إلا مجرد، يعني خلقا آخر غير خلق البدن، ما قال مجرد. قوله تعالى سبحانه الذي أسرى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وممن أنفسهم وما لا يعلمون، خلا يعلمون مو إلا مجرد، لا يعلمون من يعني جميل أجسام نحن نعلمها نعلم بها، ماكو أجسام لا نعلم بها. قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، صعود الكلم الطيب إلى الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، رجوع النفس إلى الله، يقول المادة كيف ترجع إلى الله. على كل حال وأما الأحاديث النبوية من عرف نفسه عرف ربه، أو عرفكم بنفسه عرفكم بربه، أنا النذير العريان، سأذي بعض روايات سنية حتى مو يعني مصادر شيعية. قوله لي مع الله وقت لا يسعوني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني لقاء ثنائي بين النبي وبين الله. أو أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا كله ما يدل على تجرد النفس، على شرف النفس نعم، عظمة النفس نعم، أن هذه الكمالات بالله نعم، أما أنها مجردة. فهذه الأخبار وأمثالها تدل على شرف النفس وقربها من الباري إذا كملت. وكذلك قول رب أرنا أشياء كما هي أي بحقيقتها، يقول عينات المعرفة لا تكون، ليش يقول هذا؟ لأنه هو جعل العلم إضافة حلولية، يعني حلول المعلوم عند العالم، هذا يجب العلم حلول صورته. فيقول لا يمكن لمادة أن تكون محلا لحقيقة الأشياء إلا أن تكون مجردة. من قال العلم بحلول الصورة؟ العلم بنور خارج عن النفس يعلم به حقيقة الشيء مو صورة الشيء. يعني حتى في العلم الحصولي المعلوم هو ذلك الشيء ليست صورة الشيء. لو كان المعلوم مجرد صورة الشيء فما طريقك لإثبات تطابق الصورة مع الخارج مع الواقع الخارجي؟ كل مصادر يصير. دعاء إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قوله قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، على كل حال معلوم أن ليس المراد هذا اللحم الصنوبري ولا إصبع الله جارحة جسمانية، بل القلب الحقيقي هو الجوهر النطقي من الإنسان، إصبعانهما العقل والنفس، حتى لو كان بين إصبعين. هذا الشرح يعني هو شو مولى صدره يجيب روايات التي تدل على بلوغ النفس لمرتبة من مرتبة الشرف والكمال، ثم يريد يقول هذا الكمال ما يناسب المادة، وهذا طريقة الاستدلال. خلق الله أرواح قبل أبدان بألفي عام، وقول أمين من كيف رأيت ربك، قال رأته القلوب بحقائق الإيمان رؤية الرب. في باب خيبر هنا سئل كيف قلعت باب خيبر، قال بقوة ربانية لا بقوة جسمانية إلى آخره. أقول هذا تعليقة المؤلف، يقول شرافة الإنسان وعظمته وعظميته وقدرته وقوته ورؤيته الأشياء كما هي، فمشاهدته إياها كلها ورؤيته عالم الملكوت وسيرته عرش الرحمن إلى غير ذلك مما لا يناسب الجسم والقوى الجسمانية كلها بالأنوار الإلهية من العلم والقدرة والقوة الربانية الخارج عن ذاته. بقوة ربانية، نعم هذه القوة مو من ذات الجسم، من الخارج، كما نرى أبهر برهان على أن هذه بنور بقوة خارجية، أن النفس تفقد هذه الكمالات لو كانت بذاته. الذاتي، هذه قاعدة مسلمة بعد، الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، ذاتي الشيء ما ينفك عن الشيء. إذا كانت هذه ذاتيات للنفس الناطقة فكيف تنفك عنها؟ بعد أعظم أنت من بلعم باورة، آتيناه آياتنا فانسلخ منها. زين، وصل لأي نفسه، نفس بلعم باورة وصلت لأي درجة؟ آتيناه آياتنا، مثله كمثل الكلب لكنه أخلد إلى الأرض، يعني مو ذاتية للإنسان، لنفس الإنسان تسلب عنه وتؤخذ منه. فيعرف الإنسان نفسه أنه شيء قائم بالغير، وأن الغير مشيئه وقيوم ذاتي آنان فآنان، لأن إذا لم يكن ذاتيا فهو يستمد العون من الغير في كل آن ولحظة، وأنه مباين ذاتا لقيومه الذي هو الشيء بحقيقة الشيئية القائمة بذاتي أزلا وأبدا، وأنه حقيقة مظلمة عاجزة ذاتا، وأن كمالاته التي لا تناسب المادية إنما هي بوجدان لتلك الأنوار من غير أن يصير شيء منها داخلا في ذاته، وأنه في بقائه وبقاء كمالاته محتاج آنا فآنا إلى قيومه، وأن ذاته ونفسه المشار إليها بلفظ أنا زمانية مكانية، كما قلنا أنا في هذا المكان دون ذاك المكان، معروضة للعوارض واللواحق المادية والجسمانية كما مر سابقا وسنذكره إن شاء الله. بعد إن شاء الله مسألة الرجوع إلى الله، هم هذه من المسائل التي قالوا استدلوا على تجرد النفس. الرجوع لا يدل على التجرد، رجوع يعني رجوع للمحاسبة، رجوع للمحاسبة. على كل حال، وصلى الله على محمد وعلى محمد.